يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في نجاسة المني، وقلنا بأن هناك أدلة دلت على نجاسة المني وهي بمثابة المقتضي، ووصل بنا الكلام إلى رتبة المانع. فيوجد عندنا بعض النصوص قد يستفاد منها ماذا؟ طهارة المني. وقد تقدم مثال على ذلك وهي صحيحة زرارة، حيث قلنا واستقربنا في البحث السابق أن الرواية ظاهرة في أن المني ماذا؟ في أن المني طاهر، فتقع المعارضة بين ماذا؟ بين ما دل على النجاسة وبين ما دل على الطهارة. فما هو الجواب عن هذا الماء المانع؟ المصنف يبرز لنا ثلاثة أجوبة على هذا المانع، ثلاث إجابات على المانع. الجواب الأول أنه لا يمكن العمل بظاهر الرواية.
ثاني.
نعم، ثاني المانع كلامنا، لا يمكن العمل بظاهر الرواية الثانية، بل لا بد من التأويل. والوجه في ذلك أن الرواية تضمنت حسب الظاهر مطلبا لا يمكن القبول به، حيث أنها فصلت بين المني الرطب والمني اليابس، وهذا التفصيل مقطوع البطلان على جميع المسالك، لأنه لا يخلو إما أن يكون نعم، لأن الرواية تضمنت مطلبا ولا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله، حيث أنه على جميع المسالك ظاهر الرواية مقطوع البطلان على جميع المسالك. توضيح ذلك أنه يوجد عندنا مسلكان في المني. المسلك الأول، إما أن نقول بأن مني الإنسان نجس، والمسلك الثاني هو القول بأن مني الإنسان طاهر. وهذه الرواية المفصلة بين المني اليابس وبين المني الرطب مخالفة لكلا الاحتمالين، لكلا المسلكين. نعم. لماذا؟ لأنه إن قلنا أن المني نجس فلا فرق بين كونه يابسا أو رطبا. إن قلنا أن المني نجس فلا فرق بين كونه يابسا أو رطبا، للضرورة أن النجس الذاتي لا يفرق بين كونه جافا أو رطبا، هذا محل اتفاق. وإن قلنا أن المني نجس، هي قلنا المني نجس أول شيء، لو قلنا طاهر نجس، وإن قلنا أن المني طاهر فهي عين طاهرة لا فرق فيها بين كونها يابسة أو رطبة. فالتفصيل بين المني الرطب وبين المني اليابس الذي في هذه الرواية تفصيل مقطوع البطلان ومخالف لماذا؟ للاتفاق. وهذا وحينئذ نقول، هي قاعدة عندهم، احتواء الرواية على مضمون مقطوع البطلان يوجب ضرورة رفع اليد عن ظاهرها. ظاهر باطل مقطوع البطلان لا يمكن التصديق به، لا يمكن أن يعبد الشارع بهذا الظاهر، لا تشمله أدلة الحجية. هذا الظاهر لا يشمله دليل حجية الظهور. لماذا؟ لأن دليل حجية الظهور متى يكون؟ مع فرضش شك، لأن دليل الحجية متى يوضع الحجية؟ الحجية مع حالة الشك. أما القاطع هل يجعل له الحجية أو تجعل الحجية؟ القاطع بشيء لا يمكن أن يقول هذا الظاهر حجة عليك. القاطع ببطلان الظاهر لا يكون الظاهر حجة عليه. فإذا احتواء الرواية على ظاهر هذا الظاهر مقطوع البطلان لا يمكن أن يكون دليل حجية الظهور شاملا لهذا الظاهر، لأن القاطع بالخلاف لا يعبد على خلاف قطعه، لا يمكن كما قرر في الأصول. فحينئذ لا بد من ارتكاب التأويل، لا بد أن نؤول الرواية أو نرجع علمها إلى أهلها. ويمكن أن نبرز تأويلين، وعندما نقول تأويل لا أحد يشكل بخلاف الظاهر، هو تأويل، تأويل يعني خلاف الظاهر، لأن الظاهر لا يمكن قبوله، واضح؟ فنحن الآن نؤول في الرواية، فمن الحين لا أحد يقول لي هذا التأويل خلاف الظاهر، لأن هذا كلام ما له معنى أصلا، هذا إشكال ليس له معنى، لأن معنى التأويل أنه رفع اليد عن الظاهر. خب هذا شنو أبي أقول ليش نؤول؟ يعني لا ترمي الرواية على ضرب أرض الجدار، لأنه يمكن أن يوجد لها معنى صحيح ولو عن طريق التأويل. التأويل الأول، تأويل أول هم تأويل مقبول، التفتوا إلى التأويل، هذا انقدح في الذهن. يعني نقول بأن التفصيل في الرواية بين المني الرطب والمني اليابس من جهة منجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته، فالرواية تريد أن تقول بأن الإنسان إذا كان في ثوبه مني رطب فقد حدد موضع النجاسة ببركة رطوبة المني، ما صار عنده شوفة، ما صار عنده علم إجمالي، وحيث أنه حدد الرطوبة فلا يصح له أن يجفف بدنه بهذا الموضع النجس، الثوب الذي فيه، مو مطلق الثوب، هي واضح بعد، يعني السؤال ما يسأل أنه هل يجوز له أن يجفف حتى بالموضع الذي ما أصابه المني، واضح كلامه، ناظر إلى وين؟ الموضع الذي أصابه المني، وإذا كان المني رطب فالموضع محدد، فالإمام يقول له إذا كان الموضع محدد فلا تغسل بثوبك ولا تجفف بهذا الثوب، ماذا؟ النجس المحدد الموضع بدنك. واضح ان السؤال ما يسال، واضح ان السؤال ما جاي يسال عن انه اذا كان ماذا، اذا كان الثوب الموضع الرطب منه واضح، في يسال هل الموضع اللي مو رطب هل يجوز لي انه يجوز، هذا واضح انه يجوز بلا اشكال، واضح الفكره. اما اذا كانت اذا كان المني يابس، اذا كان المني يابس فالمكلف يعلم انه اجنب ويعلم انه اصاب الثوب المني، والمفروض ان المني جاف، فلا علامة له تحدد مكان المني، فعنده علم إجمالي بنجاسة هذا الثوب، صحيح؟ فهنا يسأل السائل، إذا الإمام يقول لو إذا كان عندك علم إجمالي فلك أن تجفف بهذا الثوب بدنك، لماذا؟ نقول هذه الرواية نستطيع أن نجعلها من أدلة عدم منجزية العلم الإجمالي، ناظر إلى هذا المطلب، أن الرواية ناظرة إلى أن العلم الإجمالي يجوز ارتكاب فيه بعض الأطراف، التفت مو كل الأطراف، ليش؟ الإنسان إذا جفف بالثوب البدن هل كل نقطة نقطة من الثوب تلامس البدن؟ لو أكثر النقاط أو بعض النقاط، بعض النقاط، مو كل نقطة 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 من ماذا، من الثوب سيصيب، ماذا سيصيب البدن؟ فحينئذ يقع الكلام هنا في هذه الرواية، أنه هل يجوز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يجوز؟ من تفتني السؤال؟ خب نقول المكلف هو لابس ثوب، صحيح؟ المفروض أنه أجنب، عقب ما جلس من النوم شاف هناك رطوب، تارة يرى رطوبة فما يكون عنده علم إجمالي، فلا يقول أنا عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب، بل أنا عندي علم تفصيلي بوجود النجاسة في هذا الموضوع، هذه الدائرة، هذا الموضوع. هو الإمام قال لي بعد لا 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 تستعمل في عملية التجفيف، يعني هذا الموضوع لا يصح أن تجفف به لأنك تعلم تفصيلا بنجاسة، هذا واضح. خب تارة نفترض لا، أن الإنسان جلس من النوم ويعلم بأنه ماذا، ويعلم بأنه حصل عنده المني، لكنه فحص فتش ما شاف رطوبة، خب ما شاف رطوبة فما شاف أثر المني، فحينئذ يستطيع أن يقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة هذا الثوب، لكن هالنجاسة فيه أنا ما حددها، فكل نقطة نقطة يكون طرف من أطراف العلم الإجمالي، ليش؟ لعله هذا الطرف هو مصداق للعلم، مصداق للمعلوم بالإجمال، ما هو المعلوم بالإجمال؟ نجاسة أحد الأطراف في الثوب، لعل هذا الطرف مصداق للمعلوم بالإجمال، لعل هذا المصداق، لعل هذا الماده هذا الجزء مصداق للمعلوم بالإجمال، فيكون نظير هذه مسألتنا نظيرة هذه المسألة، أنه من يعلم إجمالا بنجاسة سقوط نقطة بول في 10 من الأواني، اعتبر كل جزء جزء إناء، وأعلم بسقوط المني في أحد الأجزاء، يعني كأني أنا أعلم بسقوط المني في أحد الأواني، وقع كلام أنه هل يجوز ارتكاب بعض الأطراف؟ مو كل الأطراف بيرتكب، بعض الأطراف لو ارتكب بعض الأطراف ماذا يلزم؟ يلزم المخالفة القطعية والاحتمالية، مخالفة الاحتمالية. فوقع كلام بين الأصوليين، هل المخالفة الاحتمالية جائزة في موارد العلم الإجمالي أو غير جائزة؟ لعله نقول الرواية ناظرة إلى تجويز المخالفة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي. واضح الفكرة؟ فتكون الرواية حينئذ التفصيل في الرواية تفصيل وجيه، ويكون التفصيل مقبول. واضح التفصيل؟ يعني التفصيل بين كون الرطوبة ماذا رطوب المني يابس أو المني رطب تفسير وجيه ناظر الرواية إلى عدم منجزية العلم الإجمالي للمخالفة الاحتمالية. واضح؟ هذا ماذا؟ محصورة الثوب شبه محصورة، شبه ليه ضابط الشبه المحصورة؟ أجزاء الثوب شبه محصورة؟
محصورة.
إيه ما قلت أنا غير محصورة، أقول الشبهة محصورة. في وقع كلام أن العلم الإجمالي في موارد الشبهة المحصورة لا إشكال عندهم في حرمة ارتكاب جميع الأطراف، لأنه يلزم المخالفة القطعية، لكن ارتكاب بعض الأطراف جائز أو مجائز؟ في كلام أن لو سقطت نقطة من الباول في 10 من الأواني هل يجوز أن أخذ إناء أول وأشربه أو لا يجوز؟ بعض الأصولين قالوا لا دليل على حرمة المخالفة. أنت لو شربت إيش بيصير؟ تقول تجري أصالة البراءة، وش المشكلة؟ نجري أصالة البراءة عن هذا إن هذا إناء مشكوك، فإذا نتجري أصالة البراءة. واضح؟ فبعض الأصولين ذهبوا خلاف المشهور، يعني بعض الأصولين ذكروا أنه يجوز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. نعم علم إجمالي بل خب في النتيجة علم إجمالي أدري عند علم إجمالي عند إجمالي المفروض النتيجة، المهم معنا الأقل الآن قطعا، بس الآن محل السؤال هل السؤال يسأل عن جواز التطهير بالثوب في الموضع المقطوع الطهارة؟ هذا ما في إشكال، مو محل أصلا سؤال ومحل التفات، يعني ما يسأل سائل بأنه إذا كنت أقطع بأن هذا الثوب تحت طاهر هل يجوز لي أن ماذا أن أطهر به؟ قطعا أطهر به، فتنحصر النجاسة في الموضع ماذا مثلا ما بين السرة والركبة مثلا، فهنا تقول الرواية تجفف ما في إشكال، لأنك سترتكب بعض الأطراف. هذا تأويل للرواية. تأويل ثاني للرواية أنه الرواية ناظرة إلى هذا المطلب، بأنه شخص أجنب فإن كان المني رطبا ولامس الثوب حال كون المني رطب، يعني ماذا نقول لامس الثوب المني حال كون المني رطب، فإن الثوب يتنجس. ليش يتنجس ثوب؟ لأنه سبب وجود أنه أحد الطرفين رطب، وإذا كان الثوب نجسا فإنه لا يصح التجفيف به. واضح الفكرة؟ لكن لو كان المني يابس فإنه لو لامس الثوب فإن الثوب لا يتنجس، لأنه يشترط في النجاسة أن يكون أحد الطرفين غير يابسين. لا الآن هو لا مخرج من يابس، المني ما يخرج يابس، حال إصابته للثوب هل هو كان يابسا أو لم يكن يابسا؟ خب إذا طلع يمهل كم دقيقة ويبس؟ خب على حسب اللزوجة صحيحة. فيقول لي الإمام إذا كان الثوب أصاب المني حال كون المني النطفة ماذا موجودة يابسة، فإنه وإن كان المني نجس لكنه حيث أنه يابس فإن الثوب لم ينفعل بالنجاسة، إذا ما انفعل بالنجاسة لكان تتجفف به. واضح الفكرة؟
البدن.
نعم
البدن
ما في إشكال، البدن ما في أنه بيستعمل الثوب في البدن، نسأل الثوب تنجس أو ما تنجس؟ الثوب إذا لاقى المني اليابس يتنجس؟ لا يتنجس، لأنه اشترط في النجاسة أن يكون بينهما أحد رطوبتين. فيقول لي إذا المني كان يابس فإن المني اليابس إذا أصاب الثوب فإن الثوب لا يتنجس، وإذا كان استعمله في عملية تجفيف تجفيف البدن.
الكلام بالثوب التجفف فيه.
بل يقول الإمام جفف. يقول لي هالتفت. السؤال عن السؤال عن الثوب، هل أجفف به أو لا أجفف به؟ إحنا وش فسرنا الرواية أمس؟ قلنا أن الثوب إذا كانت فيه، أمس كان هالبعث. وش قلنا أمس؟ قلنا الثوب نفسه، الثوب نضع يدنا على الثوب، فإن كان في أمس الرواية تقول هكذا، إن كان في نفس الثوب مني يابس فاستعمله، إن كان في الثوب مني غير يابس فلا تستعمل. نقول لا، الرواية مو ناظرة إلى أن المني في الثوب أو مو في الثوب، لا، نقول بأن المني الثوب، والآن هو لابس الثوب صحيح، نسأل ليش الثوب هو مو نجس تنجس؟ خب نسأل، تارة نفترض بأن الثوب قد لاقى المني الرطب فيتنجس بالثوب، تارة نفترض أنه الثوب لاقى المني اليابس فلا يتنجس، لأنه لا تنجس إلا بين أحد الرطبين، بين يابسين لا يكون هناك انفعال في بالنجاسة. هذان أحد التأويلين، ويمكن أن نؤول تأويلات أخرى. خلاف الظاهر. شوف الرواية تقول سألته عن الرجل يجنب في ثوبه. وش يعني يجنب في ثوبه؟ يعني يجنب وكان عليه ثوب، كل واحد يجنب عليه ثوب، هذا يلازم بأنه يتنجس الثوب؟ في تلازم؟ ما في تلازم صحيح. خلنا نقول خب، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال نعم. شوف الآن، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة. النطفة فيه رطبة من هو؟ في الثوب رطيب، هذا الظاهر. أمس حسب شرحنا، وإف إن كانت جافة فلا بأس. اليوم جينا أولنا الرواية، وش قلنا؟ إذا كانت ماذا؟ إذا كانت الرطوبة الموجبة للملامسة، كانت في حالة الملامسة كانت رطبة، فإنه حينئذ ماذا؟ لا يجوز، وإن كانت يابسة فيجوز. هاي تأويل في الرواية.
ليش يعني ما نقبل بأنه مثلا حالة فرض أنه عندما يجب
يطهر؟ لا أحد يقول الأعيان النجسة لا تطهر. ما في عين نجسة تطهر. كيف
تطهر مثلا خام يطهر؟
يتغير الموضوع، ينقلب الموضوع.
أو الدم عندما يعني
ينقلب الموضوع، الدم عندما يصير يتجمد يستهلك، يصير انقلاب في الموضوع. سيأتي إن شاء الله
في وحدة الموضوع مثلا بالنسبة
كم رواية فرضت بين
المني وبين الدم اللي
هذا يصير لأنه يصير بسبب الانتقال مطهر، الانتقال مطهر. الآن ما عندنا التجفيف مطهر، وإلا لو كان التجفيف مطهر زين البول انجفف يطهر.
ما
في دليل على مطهرية التجفيف، وإلا لو كان لا إشكال ولا شبهة أن أكثر موارد النجاسة هو اليابس كلميته.
لا خصوصا
ما في خلاف الاتفاق، خلاف ما حد يقول لا خلاف اتفاق، يعني خلاف الاتفاق والضرورة الإسلامية أن هناك تفصيل في المني، ولهذا قلنا لابد أن نرفع يدنا عن الظاهر لأنه مخالف للاتفاق. هذه الرواية لا يمكن قبولها لمعارضتها للقطع والاتفاق والضرورة. يعني حتى القائل، يعني عندنا قولين في المسألة، هي إجماع، عندنا إجماع اتفاق تسالم، إما القول بالطهارة أو القول بالنجاسة، التفصيل بين الرطوبة الرطب وغير الرطب أصلا ما في هذا الاحتمال بين المسلمين، فهذا يكشف على أنه ظاهر الرواية لم يعمل به. واضح؟ مع البلي لو خلينا الرواية المفروض نقول بالتفصيل، لكن يوجد عندنا مانع من القول بالتفصيل وهو القطع الحاصل بسبب القرينة الخارجية. لا ما ي... هذا هو النطفة مني يعني نفسها. لا التأويل، لا التأويل خلاف الظاهر كيفي. التأويل إحنا بنأول بحيث أنه ما نضرب الرواية، لا نسقطها يعني، لا ما نسقط يعني ما نقول أنها هذه كذب زخرف، لا نأول الرواية بتأويل ما، وهذا التأويل باب كبير في الروايات. خب هذا الجواب الأول، التأويل. الجواب الثاني، لو لم نقبل التأويل، ما قبلنا التأويلات، فإنه نقول يحصل التعارض بين الروايتين، والتعارض مستقر، لأن الرواية الأولى تقول هو طاهر، المني طاهر، والرواية الثانية تقول هو نجس. وعند حصول التعارض المستقر لا معنى للحمل مثلا هنا على الاستحباب أو الكراهة، طاهر ونجس، مو واجب حلال صحيح أو واجب مرخص. إذا قال دل هذا طاهر هذا نجس، الطهارة والنجاسة ماذا؟ من قبيل الضد، الضدين، فيحينئذ يحصل تضاد، لا يمكن التصديق بهذين الخبرين، فنعلم إجمالا بكذب أحدهما، صار تعارض مستقر. فنذهب إلى المرجحات، نقول يوجد عندنا مرجحات، وهي المرجحات بمخالفة العام العامة. فإن الرواية المتضمنة لطهارة المني توافق رأي العامة، حيث ذهب بعض العامة كالشافعي وابن حنبل إلى طهارة المني من الإنسان، وتمسكوا بروايات جدا ضعيفة. نعم، طهارة مني الإنسان، ويتمسك برواية عند الشافعي هكذا معناها مضمونها، يعني أنه أن المني من الإنسان كماذا؟ كالأخلاط والمخاط، مثل المخاط، ما في شيء طاهر يعني. واضح؟ رواية موجودة زين تمسك بها الشافعي، والرواية الأشد وللأسف تمسك بها ابن حنبل، رواية تقول هكذا فيها إهانة للنبي، يعني لعله أنه كانت عائشة ماذا تفعل؟ كانت تفرك ماذا؟ المني من ثوب رسول الله، وكان ماذا؟ يصلي فيه. هي ما كانت غسلة، فقط شيله قذارة عرفية يعني اتباعه تفركه، وكان رسول الله ماذا يفعل؟ يصلي بهذا الثوب. وتمسك بها ابن حنبل في إثبات ماذا؟ في إثبات طهارة المني من الإنسان. فنقول هذا الرأي رأي موافق، الرواية الدالة على الطهارة رأي موافق للعام للعامة. وعندنا قاعدة بأنه في باب التعارض فإن الرشد في خلافهم، فنعمل بالرواية الدالة على النجاة على النجاسة.
الشيخ
ما
وش الضابط يعني ساعات العمل ينقسم إلى قسمين، قسم يؤيد ما ذهب إليه الإمام وقسم
يخالفه. هاي في بحث التقية طويل، بحث طويل يعني نلحظ لابد أن الرأي المعروف المشهور في زمانهم، وهنا السيد الخوئي ذكر مطلب بأنه قد يقال إشكال يعني، بس ما قد يقال أن الشافعي وابن حنبل ما كانوا مثلا معاصرين لزمن صدور هذا النص، حتى يحمل على أن الإمام صدر منه هذا النص لأجل ماذا؟ مخالفة. وجاوب عن الإشكال موجود في المفصلات، هاي بحث يحتاج إلى بحث مفصل في التقية، بحث في قاعدة التقية وكيفية حمل الروايات على التقية، بحث مفصل. السيد السيستاني عنده بحث مفصل في ذلك. نعم يا فتوى يحتاج تفصيل في يعني عدة احتمالات، عدة صور في مثل هذه الحالات، لابد أن نبحث ونرى بأنه أولا هل يشترط في التقية أن يوجد رأي للعامة أو ما يشترط؟ أولا إذا اشترطنا أن يوجد رأي، هل لابد أن نثبت معاصرة الرأي لزمان صدور الرواية أو ما نشترط ذلك؟ هذا أبحاث مفصلة في بحث التقية وفي بحث التعارض ينبغي أن يبحث فيه. نعم، الموجودين في زمان صدور النص، يعني مثلا لو كان زمان، لو كان مثلا في زمان الصادق رأي الشافعي غير رائج، إنما رأي الشافعي أبو حنيفة هو الرائج، فلو خالف رأي الشافعي ما يضرنا، لأن الشافعي لم يتقي منه لماذا؟ إنما يتقي من إذا كان ماذا؟ إذا كان موجودا في زمان في زمانه. هذا شيء. والشيء الثاني لابد أن يكون الرأي مقبول عند السلطة الحاكمة، قد يكون رأي الشافعي معارض عند السلطة الحاكمة. الشافعي في بعض المطالب قد يكون نفس السلطة الحاكمة تعارض وتخالف آراء الشافعي، فالإمام يحتاج يتقي من الشافعي، يحتاج من السلطة الحاكمة يتقي، يتقي من السلطة الحاكمة. فنرى أن السلطة الحاكمة تذهب إلى أي مذهب، هل تقبل بنظرية من؟ بنظرية الشافعي أو بنظرية مذهب مالك أو نظرية ابن حنبل أو نظرية كذا؟ واضح؟ فهذه مسألة التقية لها ضوابط، لها كذا في أبحاث، في أبحاث أعلى. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني، الجواب الثاني. الجواب الثالث، التف الجواب الثالث، نقول هذه الرواية الدالة على طهارة المني ليست بحجة أصلا، هذا انترقى بعد، مو مخالفة العامة، ما نحتاج إلى الجمع العرفي، أو لا نحتاج إلى الجمع، لا نحتاج إلى اللجوء إلى باب التعارض، لأن باب التعارض معناه فرع ثبوت الحجية في كلا الدليلين. فإنما نحمل الرواية على مخالفة العامة إذا كانت الرواية تامة مقتضي، حجة وحجة وصار تعارض، فنعمل الترجيح بين الحجتين ونؤول الحجة، صحيح؟ ونحن ندعي في الجواب أصلا الرواية الثانية ليست بحجة. والوجه في ذلك أن حجية الرواية متوقفة على حجية الصدور، وأنها صادرة لكي يشملها دليل حجية خبر الواحد، ونحن نقطع أن المضمون باطل، مضمون الرواية باطل، لأنه مخالف للضرورة الإسلامية ومخالف لما هو مقطوع به. فإذا كان عندنا نص مخالف للمقطوع، هل يشمله دليل صدق الثقة أو لا يشمله؟ لا يشمله صدق الثقة. والوجه في كون الرواية مخالفة للضرورة أن الضرورة الناشئة من كثرة الروايات ومن الارتكازات، هي كلها مناشئ الضرورة، الضرورة الناشئة من كثرة الروايات، روايات كثيرة، ومن ماذا؟ ومن الارتكاز المتشرعي الذي هو أقوى من قد تكون الروايات الموجودة في المقام، كاشف على أن النجاس أن النجاسة بلا إشكال ثابتة للمني. إن قلت كيف تقول ضرورة إسلامية وقد خالف الشافعي وماذا وابن حنبل؟ نقول إنما خالفوا لشبهة وقعت لهم في روايات مرسلة، ووجود المخالف لا يضرب الضرورة. فذهب مثلا بعض الأشخاص إلى عدم عصمة عدم وجود الإمام صاحب الزمان لا يدل على عدم ضرورية المطلع، صحيح؟ كما درسنا في المنطق، إذا كانت القضية البديهية لا يضر فيها وجود المخالف لأجل شبهة، فكيف مسألة الضرورة؟ ليس المراد من الضروري هو كل مسألة لم يقع فيها الاتفاق، لم يقع فيها الخلاف، بل المراد من الضروري هي تلك المسألة التي درجت من الوضوح بمكان لا ينبغي أن يقع فيها الخلاف، وقد تحصل شبهة لبعضهم فيخالفون فيها. أنت الآن نحن نقطع بوجود الإمام صاحب الزمان، صحيح؟ ومسألة عندنا قطعية، ألا يتنافى؟ هل هذا ينافي أن بعضهم يرى عدم وجوده لشبهة حصلت إليه؟ ما عندنا مشكلة، واضح؟ نرى ضرورة العصمة، بل هناك موارد فيها ضرورة إسلامية. عندنا من المسائل الضرورية أن النبي معصوم في التبليغ، لو واحد جاء من العلماء يدعي العلم وشكك في عصمة، فنقول هذا واحد خالف، إذن المسألة مضرورية، حتى لو خرجتونا من الدين قلتم مرتد، في النتيجة هو خالف، في النتيجة خالف لما خالف؟ خالف، وإن كان مرتد، في النتيجة ما تكون مسألة ضرورية. إذن هي اشتباه كبير، ليس المراد من كون المسألة ضرورية عدم وجود المخالف، بل المراد من الضرورة هي تلك المسألة التي بلغت من الوضوح بمكان بحيث لا يتأتى فيها وقوع النزاع. واحد حصلت له شبهة، خب ما في مشكلة خلي تصير شبهة، البديهة اجتماع النقيضين محال، بعضهم ذهب إلى جواز اجتماع النقيضين وقال بالواسطة بين الوجود والعدم مثل الحال، خب هذه مسألة لا تضر بديهيتها، فهذه الرواية مخالفة للضرورة فلا يشملها دليل الحج، فلا نحتاج لا إلى التأويل، تعبناكم في التأويل، ولا نحتاج إلى كونها مخالفة للعامة حتى نأتي وننقح ما هو المراد من المخالف للعامة. واضح؟ كفينا المؤمنين قتال، ما يحتاج الدخول والق. واضح؟ بس النكات الأجوبة مهم، يعني هاي اللي يقرأ العبارة يقرأها بسرعة ما يجي يمكن يفرق بين النكات كل ماذا كل واحد يقول. فلا بد من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة مثل المجمالي مثل كذا، أو يحمل على التقية، أو يطرح لمخالفته للضرورة. إلى ما قبلت بالأول والثاني ما تبي ما نبي ما تريد تتماشي أنا، يعني قل لك الرواية كلها مو صح أصلاً. هذا بلي، هذا تمام الكلام في المقام الأول. كيف مصادرة؟ لو قلنا إحنا اجتماع لا محتاج، لو قلنا إن اجتماع لا واسطة بين الوجود والعدم وجاء واحد قال لنا حال، هل يصح له هل يصح أن يشكل علينا بأن هذه مصادرة؟ هل يصح؟ سؤال، هل يصح له؟ هذا هو على حد هذا.
أول كلام من قال
أن هذا ضرورة. لا إشكال في ضرورية الوضوء. كيف نكتشف الضرورة؟ نكتشف الضرورة من وين؟ من مناشئ. مناشئ أبحث عن مناشئ الضرورة. مناشئ الضرورة ما هي؟
أول بحث قلت أنه هذا الرواية موجودة التي تدل على المطلب، خلي يخرج بها في الضرورة مثلاً أو في الإجماع أو في
الإجماع. لا لا، ما تكلم بالتسالم ولا إجماع. مسألة ما العلاقة الآن بالتسالم والإجماع، مسألة ضرورية، الضرورة غير التسالم، الضرورة يعني وصول المسألة بدرجة من الوضوح الكاشفية القطعية التي ماذا لا ينبغي أن يقع فيها الإشكال. خب من وين يجيب هذه؟ هذا روح يعني نحتاج إلى عدة، ما هي مناشئ الضرورة؟ من مناشئ الضرورة كثرة الروايات، الارتكاز، وضوح المطلب، واضح؟ حين أليس من المسائل الضرورية الآن أن الحج واجب؟ طب لو جاء واحد وشكك، تمسك برواية ضعيفة السند تدل على عدم وجوب الحج، نقول المسألة مضرورية، واضح؟ مشكلة. على أي حال هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، الكلام يقع في المني من غير الإنسان إذا كان ذو نفس سائلة، مني غير الإنسان ذو النفس السائلة، يعني الحيوان ذو النفس السائلة، الذي حكمنا بنجاسة ماذا؟ بوله، لأن قلنا ماذا؟ قلنا بأن بول ما ليس ذو نفس سائلة ماذا؟ نجس، بشرط أن يكون محرم الأكل، واضح؟ الآن نبحث عن مني غير الإنسان إذا كان ذو نفس سائل، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ واضح سؤال؟ نقول المدعى هو النجاسة، فكل مني لحيوان ذو نفس سائلة هو نجس، والوجه في ذلك التمسك بصحيحة محمد بن مسلم حيث جاء فيها أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. التمسك بهذه الرواية بهذا البيان أنه يوجد عندنا في هذه الرواية التعبير بالأشدية، أشد المني أشد من البول، واضح؟ ومن الواضح جدا أن الرواية ناظرة إلى أي حيثية في المني وأي حيثية في وين؟ في البول، حيثية النجاسة هي الحيثية المنصرفة. عندما نذكر مني وبول شين صرف؟ النجاسة. فكأن الرواية تقول هكذا، المني أشد نجاسة من البول. إذا اتضح ذلك فنقول تفت لهذه الآن المطلب، أن أشد أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل أن يوجد الوصف في المفضل والمفضل عليه، أن يوجد الوصف ماذا؟ في المفضل والمفضل عليه. فعندما تقول زيد أشجع من عمرين، يعني زيد وعمر مشتركان في الشجاعة لكن أحدهما أزيد من الآخر، لكن لابد من اشتراكهما في أصل الوصف والصفة، وإلا لا يصح أفعل التفضي. فهنا عندما نقول البول المني أشد نجاسة من البول، هذا يقتضي الاشتراك بين المني والبول في النجاسة، غايته أن المني هو أشد من البول، واضح؟ إذا اتضح ذلك فنقول التفت له، المني جيل المفضل، المني ما هو المراد منه؟ هل مطلق المني أو مني ذو النفس السائلة؟ عندنا المني أشد من البول، ما هو المراد من في احتمالين، مني مطلق المني سواء كان ذو نفس سائلة أم لا، خصوص مني ذو النفس السائلة. خب بدوا ما هو المراد بقرينة المني؟ هذا وش طبيعة مطلقة، ما قال مني ذو النفس السائلة أشد من البول، قال المني. فلو خلينا واللفظ بدوان فإن المراد منه مطلق المني، هذا قرينة الإطلاق. بعدين الآن حين هاي بقنا المني، صحيح؟ المني نجس مثل المني، المني أشد من البول. لكن نقول هذا الظاهر من الإطلاق لا يراد، ليس بصحيح، لوجود قرينة متصلة مانعة من التمسك بالإطلاق. يشترط في الإطلاق أن تتم مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود القرينة المتصلة على التقييد، وإلا لو وجدت القرينة المتصلة على التقييد لا ينعقد الإطلاق. ونحن ندعي أنه يوجد عندنا قرينة متصلة في هذه الرواية، مو منفصلة، متصلة، موجود، بس واحد يحتاج يفتح عيونه شوي، بس واضح موجودة في الرواية، تمنع من التمسك بالإطلاق، قرينة متصلة، وهي أفعل التفضيل. شلون أفعل التفضيل؟ أفعل التفضيل قرينة متصلة تقتضي أن يراد من المني هو خصوص مني ذو النفس السائلة، هي يحتاج إلى خفاء. لماذا؟ لأن أشد أفعل تفضيل ومقتضى أفعل التفضيل أن النجاسة موجودة في المفضل والمفضل عليه. يعني لابد أن نفترض النجاسة أول شيء في وين؟ في البول، ثم بعدين نقول في المني هي أشد، فلابد أن نثبت نجاسة في البول والمني، ثم نقول الرواية تريد أن تشير إلى أشدية النجاسة في وين؟ في المني عن البول. وقد ثبت في البحث السابق أن النجس هو خصوص يا بول ذو النفس السائلة، هو النجس. أما من البول في غير ذي النفس السائلة ليس بنجس، بل نترقى، ذو النفس السائلة ذا شنه؟ غير مأكول اللحم. واضح؟ فعندما تأتي تقول المني أشد من البول، فافترضت في رتبة سابقة أن البول وش فيه؟ نجس. فإذا ثبت أن البول في شيء نجس فمنيه يكون أشد، فحينئذ يقتضي خصوص مني زائد وش؟ غير مأكول اللحم. فهذه أشد أفعل تفضيل، قرينة متصلة مانعة عن مانع، موجبة لعدم انعقاد، مو مانعة تمسك الإطلاق، ما في إطلاق، مانعة عن انعقاد الإطلاق، ما في إطلاق أصلا. مطالب دقيقة، واضح؟ إذن هنا أفعل التفضيل بمقتضى المفاضلة بين الطرفين تقتضي أن لابد أن نفترض أن البول نجس، حينئذ تصح أن يقول المني، وإنما يكون البول نجس في وين؟ ذو النفس السائلة. هل أعطيك مثال يعني عشان، هل هناك معنى أن تقول مني الإنسان أشد من بول الحمار؟ يصير لا معنى، أشد نجاسة من بول الحمار، لا معنى، ما لا معنى، لأن بول الحمار مو نجس، واضح؟ ما له معنى. تقول بأنه السوداء، تقول بياض الكتاب أشد من ماذا؟ أشد من بياض الشنطة، والشنطة هي سوداء. يصير نفس الشيء كأنك تقول سيدي، واضح الفكرة؟ ما له معنى أصلا. ما له معنى تقول بأن المني ماذا؟ المني الإنسان مثلا باب المثال أشد نجاسة من بول حيوان الطاهر، أصلا مضحك الكلام. شوف تقول أشد، تقول هذا مو ظاهر، لازم تقارن بلحاظ النجاسة، واضح؟ هذا خلاف الظاهر، أفعل التفضيل في غير يحتاج إلى قرينة، خلاف الظاهر، واضح؟ مثل السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا أحب، وش معنى أحب؟ يعني أحب الوصف فصفي، يعني ما يدعون إليه، هل هو ما يدعون إليه ما هو الزنا، هل هو محبوبا؟ عشان يقول أحب، نقول له أحب في غير بابها، واضح؟ خب هنا هذا خلاف، تحتاج إلى قرائن خاصة. هنا ما هو قال مقتضى الظاهر أن أفعل التفضيل يحمل على ظاهره، واضح؟
تكون قرينة شيخنا أنه أظهر شيء في النجاسة هو البول، زين، وهو يريد أن يثبت النجاسة للمني،
يا مني، هل مطلق المني؟
مطلق المني
ما يصير، يقول ما يصير، قاعد يقارن بين المني والبول، البول مطلقا مو نجس،
بعد فصل البول من البول من النفس السائلة
يحتاج بالي، يعني بيقول لك عندما نقول لو قال المني نجس سكتنا، الحمد لله المني نجس ما في شيء، يقول المني نجس عوض. يقول المني أشد نجاسة من البول. وش ناظر فارغ في رتبة سابقة عن نجاسة المني وعن نجاسة البول، إنما جاي بحث الأشدية. يا نجاسة المني اللي فرغ عنها اللي هي ثبتت في نجاسة البول ببركة التعبير بالأشد، لا خلاف الظاهر ما يصح. يعني هذه احتمالات، ما لو تبي احتمالات ما تنتهي من الاحتمالات، ارجع للظاهر.
هذا يكون كلام الضاد،
لأننا
سمعناه البول هنا مقصود منه نجاسة البول بالجملة.
ما يصح هذا. ليش في الجملة؟ ليش اللي بال ليش رفعت لك عن الإطلاق؟ قرينة أشدين. إذا عندك أنت تقول مقتضى الأولي هو إطلاق البول، أنت ترفع يدك عن الظهر وتقول في الجملة. نقول ما هي أفعل التفضيل؟ ما هو مقتضى القرينية في أفعل التفضيل؟ أنه لابد أن نفترض في رتبة سابقة أنه النجاسة موجودة في البول، وإنما النجاسة إنما تكون في البول في وين؟ إذا كانت النجاسة ذو حيوان غير مأكول. لا، ما كأنك تقول بأنه بول الإنسان أشد نجاسة من ماذا؟ ما له معنى. تأملوا يعني احتمالات، ما دون احتمالات لذن كثيرة. هذا جخل الكلام يعني صناعي خلاف الضار ما يصح. خب إذا وش استفدنا من هالرواية؟ انتهينا منها أن الرواية تدل على نجاسة مني ذو النفس السائلة بقيد أن يكون بعد ماذا؟ غير مأكول. لا، الإمام يقدر يختصر يقول البول نجس، حوش يقول لنا أقول مني نجس، المني أشد نجاسة من البول، هاي ما يفضل مطلق المني نجس. هاي الرواية تقول مطلق المني نجس. يقول وأما إذا كان من غير الإنسان. خب لكن بقيود، هل فهمنا في النتيجة الرواية ما ثبت كل القيود؟ مو كل مني غير الإنسان، مني ذو نفس سائلة غير مأكول اللاح. سفئت التقييدات بعدين.
يعني الإمام قال أنه
أشد
من،
نعم الإمام قال
أنه لنتيجة
لا الإمام نفسه أشد. لا لا الإمام أشد، مو هو الراوي استنتج مو حدث، الإمام شدد عليه وجعله وقال وهو أشد من البول. وهذا كان يرد على أبو حنيفة. أبو حنيفة كان يقول مثلا في عندنا في رواية ثانية مسألة، في مسألة ثانية نعم في القياس يقول وأما إذا كان من غير الإنسان فلصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام حيث قال ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، فإن اللام في المني والبول للجنس. خب وحيث، شوف استدلال خفية، وحيث أن البول من المحرم ذي النفس. اللي يقرأ يقول ليش وإيش دخل البول والمطلق والمني مطلق، فنتمسك بإطلاق الرواية لإثبات نجاسة مطلق المني. المصنف وش قال؟ شوف العبارة، وحيث أن البول من المحرم ذي النفس، المحرم الأكل ذو النفس السائلة نجسون، فالمني كذلك. فالمني نجسون إذا كان من المحرم ذي النفس فقط وفقط، مو مطلق المني، المني المحرم ذي النفس لا مطلق المني.
ما هذا التفريع راجع
إلى كون اللام للجنس؟ لا، ينبغي يقول لك أول شيء المني هل هو مني الإنسان؟ الرواية اللي قرأناها سابقا نظر إلى مني الإنسان، المني يصيب الثوب، حيث ذكرنا بأنه ببركة الإصابة حملنا المني على وين؟ على مني الإنسان. هنا أيضا المني نحمله على مني الإنسان، إذا كان حامل الإنسان ما يمكن استدلال بها في إثبات نجاسة مني الحيوان ذو النفس السائل المحرم الأكل. حتى بهالمقدار ما نقدر تفتين المطلق. قال لا، المني فيها أول شيء هذا المني والبول للجنس مطلقا. إذا كان عندنا أطلاق نبحث عن القرينة المتصلة، القرينة المتصلة هي أفعل التفضيل. لكن لو قلنا من أول الأمر أن البول والمني إنما هو مختص بوين؟ ببول الإنسان، فلا نحتاج لا إلى قرينة متصلة ولا قرينة فصيلة، ولا يصح الاستدلال أصلا لأن الرواية ناظرة إلى خصوص مني الإنسان. يقول ولا يصح التمسك، هاي بيناه، ولا يصح التمسك أمس بيناه بصحيحة ابن مسلم. لا تقول أنا تمسك برواية ماذا المني يصيب الثوب. خب المني مطلقا، كل مني يصيب الثوب، الإمام أمر بالغسل. يقول ببركة الإصابة فإن مقتضى الانصراف في مناسبات الحكم والموضوع وهو محل الابتلاء، ما هو اللي يصيب الثوب؟ مني الإنسان. واضح. يقول ولا يصح التمسك بصحيحة ماذا؟ بصحيحة ابن مسلم الأولى لمكان التعبير بالإصابة، لأن السائل عبر بالإصابة المنصرف إلى مني الإنسان. خب هذا تمام الكلام في وين؟ في نجاسة المني من ذو النفس السائلة محرم الأكل. المقام كم؟ سفوم دف. المني من الحيوان المحلل الأكل، وذو النفس السائلة، ما في مشكلة، ذو النفس السائلة بعد، المهم أنه محلل الأكل، فما هو الحكم فيه؟ يقول المصنف بحسب القواعد الحكم فيه الطهارة. المني إذا كان لحيوان محلل الأكل فإنه طاهر، والوجه في ذلك قصور دليل النجاسة، لا دليل عندنا على نجاسة المني إذا كان الحيوان محلل الأكل، لأنه ما ذكرناه من الأدلة صحيحة محمد بن مسلم الأولى والثانية، صحيحة الأولى ناظرة إلى مني الإنسان كما بينا، والثانية ببركة هذا البيان وش بينا؟ أنه ناظرة إلى المني من الحيوان المحرم الأكل ذو النفس السائلة. أما الحيوان المحلل الأكل فلا دليل في أدلة النجاسة على إثباته، فإذا لم يوجد عندنا دليل على النجاسة نتمسك بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر، بل نترقى، نترقى شوياكم، بل نترقى ونقول عندنا دليل على الطهارة، مو بس أما عندنا دليل على النجاسة فقد دليل النجاسة فنتمسك بالأصل أصالة الطهارة بالأصل العملي، لا، عندنا دليل لفظي على الطهارة وهو التمسك بموثقة ابن بكير، حيث جاء فيها هكذا: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء من، كل شيء من جائزون. إذا كانت الصلاة جائزة في كل شيء من، هذا يقتضي أن يكون كل شيء من هو طاهر، وكل شيء من يشمل من؟ المني، فيكون منيه طاهر. كذلك ضمت عنا رواية: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، يشمل ماذا؟ يشمل المني اللي هي موثقة عمار المتقدمة. نعم بلي علم الانصراف صحيح. خب في هذه الرواية اللي هو بما يخرج منه، نعم خب، فنقول مقتضى الدليل أنه يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على على الطهارة، فمقتضى القواعد العلمية أن نحكم إيش نفتي سجل في رصاتنا العملية طهارة صحيحة، لكن يقف أمام هذا القواعد العلمية الإجماع في المسألة، فقد ادعي الإجماع في المسألة على نجاسة بول الحيوان مطلقا، سواء كان محرم الأكل مني الحيوان مطلقا، سواء كان محرم الأكل أو محلله، فالذي يقف عندنا ماذا؟ حاجز الإجماع، ولا يمكن للفقيه أن يتخطى حاجز الإجماع. ففي مقام الفتوى والمصنف يفتون بالاحتياط الوجوبي، وإن كان هذا الإجماع علميا أيضا محل إشكال، يعني إجماع من وين؟ إجماع محتمل المد، لكن فهموا الإطلاق في المني يصيب الثوب، ما فهموا الانصراف المني أشد من البول، ما فهموا هالترقيقات اللي هم فهموا عرفي أحسن مننا، ما فهموا هالترقيق أفعل التفضيل وما شاكل ذلك، فلعلهم تمسكوا لكن تمسك الإجماع سيكون حينئذ إجماع مد، والإجماع المدركي ليس بحجة، فإن لم نقبل الإجماع فحينئذ لا دليل عندنا علميا على النجاسة. واضح الفكرة؟ خب
كان يقول
بأن الروايات الذاك
يعني
تذكر نجاسة المني في الإنسان،
استدل على مطلق نجاسة المني،
ونقول
أنتم تحتاجون إلى
كيف تتمسك؟ ما فيها أطلاق،
لا نحن نذكر أنه حق وش تخصصتون، يعني
احنا ما خصصنا، هي من أول الأم، ما فيها أطلاق، ما فيها ظهور للعموم،
ليش ما
مني يصيب الثوب، ما تضل المني، احنا بينا ان المني يصيب الثوب بقرينة الاصابة محل الابتلاء السائل
يسمونه مني.
نحن الآن وصلنا إلى هذا المستوى، يعني وصلنا إلى النقطة، فرغنا في البحث السابق أنه أدلة المال أدلة النجاسة قاصرة عن السياق. نعم لو قابلنا لو ناقشنا وقابلنا بأنه عندنا دليل مطلق يدل على نجاسة كل مني، فالمدعي للطهر هو يحتاج إلى دليل
مطلق بالإطلاق، ما يمكن
التمثل. ما عندنا دليل إطلاقي، ما
تفرق
بين مني الإنسان وغيره، ما هنا ما في رواية، ما هنا الرواية، ما في هذه الرواية، هي الرواية ما فرقت، هي الرواية غاية ما يستفاد أنه المني نجس ومني الإنسان نجس، ما تنفي أن باقي المني طاهر أو شيء، ما عندي دليل، ما عندي إطلاق في أدلة المني، ما عندي دليل مطلق يدل على أن مطلق المني نجس، حتى يقال أنه من يدعي التخصيص يحتاج إلى دليل. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لأنه حتى لو وجد دليل